لازل الكلام على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى الكلام على الطواف وركعتي الطواف. يقول رضي الله تعالى عنه: فلما دان من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى إراء البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فلما دنا من الصفا قرأ. الصفا كان خارج المسجد فله أبواب، فخرج من المسجد صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى المسعى، فالمسعى كان خارج المسجد الحرام وكان له أبواب يدخل منها، أما الآن فهو داخل المسجد فيعطى أحكام المسجد. فلما دنا من الصفا قرأ. الصفا هو المعروف الجبل الذي يبدأ منه الطواف. قال قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فيه إذا دنا الشخص حينما يذهب للسعي، إذا دنا من الصفا يستحب له أن يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وشعائر الله هي الشعيرة التي يذكر الله عز وجل عنده، والصفا هو الجبل الذي يبدأ به، والمروة هي الجبل الذي ينتهى ينتهي السعي عنده. إن الصفا والمروة من شعائر الله. ظاهر هذا الحديث أو ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلم يتم الآية: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما. ولعل المناسبة والله أعلم أن المقصد من القراءة هو الإشارة إلى البدء بالصفا قبل المروة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم موطن الشاهد من الآية والله أعلم. إذن على هذا لا تكمل الآية، إنما يذكر موطن الشاهد وهو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأيضا هذه الآية لا تقرأ إلا مرة واحدة عند البدء بالسعي، أي قبل أن يبدأ بالسعي إذا دنا من الصفا قرأ هذه. فلذلك من الخطأ الذي نراه ونسمعه من يسعى، تجده يردد هذه الآية على الصفا وعلى المروة، إنما هي سنة مرة واحدة حينما يدنو من الصفا. وفيه أن الأصل هو البداءة بما بدأ الله به. الأصل أن ما بدأ الله به يجب أن يبدأ به، فلذلك بدأ ربنا بالصفا فبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ ربنا عز وجل بغسل الوجه في الوضوء، فيجب علينا أن نبدأ به حينما نتوضأ، وهكذا. أبدأ بما بدأ الله به، إذن هذا أبدأ خبر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بما بدأ الله به. والبداء بالصفا على سبيل الوجوب، لأن العلم يرون أن هذا خرج بيان لأمر واجب، وما خرج بيانا لأمر واجب يكون على الوجوب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا الأصل أنها لا تدل على الوجوب، إلا إذا خرجت بيانا لأمر واجب فتدل على الوجوب. فأبدأ بما بدأ الله به، فعلى هذا لو بدأ بالمروة قبل الصفا لا يعتد بأول سعيه، فإذا وصل إلى الصفا هنا يبدأ بالعد. فبدأ بالصفا فرقي عليه، رقي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعل الأمر في أول السعي كما سأشير، لأنه ركب صلى الله عليه وسلم على ناقته، ومعلوم أنه كان جبل والناقة لا تصعد، فهنا يحمل الله عليه. فرقي عليه أي في أول السعي. وعلى كل حال الصعود إلى الصفا والمروة ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الندب والاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعض سعيه وهو راكب، والناقة لا تصعد جبل. فبدأ بالصفا رقي عليه حتى رأى البيت، حتى رأى البيت لأنه على جبل، فإذا جبل العلا، وإلا كانت هناك بيوت بين الكعبة وبين المسعى. حتى رأى البيت أي الكعبة، ولا يتسر في مثل هذا الزمان الرؤية، فيجتهد الشخص على قدر وسعه. الآن قد مثلا شيء يسير، حينما أقول قد مثلا في بعض الأحيان يرى إذا كان على الصفا فقط، أما على المروة فلا يستطيع أن يرى، لكن إذا حدد وجعل له جهة معينة قد يرى سواد البيت. المروة لا يستطيع أن يرى. نعم إيه نعم، كلام على السعد. قال حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، أي استقبل الكعبة، وهذا على سبيل الاستحباب. فوحد الله وكبره، يديه في حديث أبي هريرة وحديث جابر، فكبر ثلاثة، فكبر ثلاثة. إذن على كل حال فيه استحباب رفع اليدين والتكبير ثلاثة، رواية جابر عند الإمام مالك. إذن فيه استحباب رفع اليدين والتكبير ثلاثة. قال فوحد الله وكبره، وقال كبره أي قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعد رفع اليدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. سبق أن مر بنا أقول معاني هذه الألفاظ. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده بفتح مكة، ونصر عبده في فتح مكة وقبل ذلك، وهزم الأحزاب وحده، إما الأحزاب الذي تحزبوا في غزوة الخندق، أو أنه عام كل من تحزب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله وحده أي قد يفهم منه أن الأمر راجع الله أعلم إلى الخندق. قال ثم دعا بين ذلك، ثم دعا بين ذلك، فعلى هذا يكبر ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذن ثم يدعو بعد ذلك. سأشير، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دعاء، سأشير إلى المسألة بعد قليل. ثم يكبر ثلاثة، ثم يكبر ثلاثة ويقول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك إلى آخره. ثم يدعو، ثم يكبر ثلاثة ويقول لا إله الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد إلى آخره. فيكون التكبير والتهليل ثلاث مرات، ويدعو بين ذلك مرتين. إذن يكون الدعاء مرتين والتكبير والتهليل ثلاث مرات، لأن الدعاء سيكون بين ذلك. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك دعاء، لأنه كان يسر به، لكن صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما هديتني الإسلام فلا تنزعه مني، أو فلا تتوفاني إلا وأنا مسلم. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه دعا ربه الثبات حتى الممات على الدين. فإن دعا الشخص بهذا أو بغيره فالموطن موطن دعاء، لكن كما قلت لكم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دعاء، إنما الثابت عن ابن عمر، ولعل السبب في ذلك والله أعلم لأن الأصل في الدعاء هو الإسرار، هذا هو السبب والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه دعاء، فالأصل فيه الإسرار. أما الذكر فالأصل فيه الجهر، لا سيما الذكر إذا كان على مكان مرتفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا صعده مكان مرتفع ماذا به؟ كبر الله، وإذا هبط واديا سبح. قال ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. 3 مرات اللي هو لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب. قال ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، أي الذكر. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. إذن الدعاء يكون 2 والذكر 3. ثم نزل إلى المروة، ثم نزل إلى المروة الجبل الثاني، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. السعي هنا هو شدة السرعة، إذا سعى أسرع صلى الله عليه وسلم في الوادي، وكان وادي يمر من المسعى، ومكانها الآن الأعلام الخضر علامة على البدء والنهاية، والوادي قريب من الصفا، أقرب إلى الصفا من المروة. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، على هذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسعى ماشيا على هذا الحديث. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا، والمقصود في حجة الوداع. قد يقال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 2، فيحمل هذا الحديث على السعي الأول والركوب على سعي آخر. يقال لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم إلا 1 في حجه. حديث جابر أيضا رضي الله تعالى عنه قال لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 1 أول ما قدموا. إذن هنا لا يحمل على التعدد، فظاهر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر سعى ماشيا، فلما كثر عليه الناس ركب، كما في حديث ابن عباس. في حديث جابر قال غشيه الناس ركب، في حديث ابن عباس قال حتى خرج الناس، يقول هذا محمد حتى خرجت العواتق فركب ليشرف على الناس وليسألوه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر سعى ماشيا، ثم لما كثر الزحام وكان كما قال ابن عباس لا يضرب بين يديه، لا يضرب الناس بين يديه ولا يقال إليك إليك مع عامة المسلمين صلى الله عليه وسلم، فلما غشيه الناس وازدحم الناس حوله ركب صلى الله عليه وسلم ليحفظ الناس عنه حجه. إذن هذا الجمع بين الحديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى وسعى، وكلها في صحيح مسلم، سواء حديث جابر أو حديث ابن عباس، أو حديث جابر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم، مشى أول الأمر صلى الله عليه وسلم في السعي. سم أقول نعم، أقول النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث التي مرت بنا قبل قليل أنه مشى، فلما غشيه الناس وازدحم الناس حوله ركب ناقته صلى الله عليه وسلم لأجله شيء، لأجل أن يطلع عليه الناس ولأجل أن يراه الناس حتى يحفظ عنه نسكه صلى الله عليه وسلم. لو كان في أوساط المسلمين لم يعرف ولا أقول لم يره إلا من عن يمينه وعن يساره. هل هناك إشكال في هذه المسألة؟ قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى. إذن هنا الآن السنة في بطن الوادي هو السعي فقط في بطن الوادي، وكما قلت قبل قليل هو الآن معلم برخام أخضر وبلمبات خضر، وأيضا لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن دعاء، أي في الوادي لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم دعاء في الوادي، إنما حفظ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، صح عنه رضي الله تعالى عنه أن يقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. المحفوظ عن ابن مسعود أنه كان يقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، وإن كنتم تسمعون العامة يزيدون وتجاوز عما تعلم، إنما هو الذي وقفت عليه رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا هذا الدعاء، لكنه لا يصح. إذن أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في بطن الوادي، إنما صح عن ابن مسعود. إذن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في سعيه، إنما هو التكبير والتهليل على الصفا والمرأة فقط. على هذا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فالمقصود به إقامة ذكر الله عز وجل، ومن أعظم الذكر القرآن، فيذكر الله السعي و يدعو بما شاء. سواء كان على الصفا أو على المروة أو في الوادي أو بين ذلك. قال حتى أتى المروة. إذن إذا أتى المروة كما تقدم قبل قليل لا ليس هناك قراءة إن الصفا والمروة، إنما تقرأ فقط قبل البدء بالسعي إذا دنا من الصفا. ففعل على المروة كما فعل على الصفا، رفع يديه وكبر ثلاثة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، ثم دعا ثم كبر ثلاثة ثم قال لا إله الله وحده لا شريك له الملك إلى آخر الذكر، ثم لم يدعو بعد ذلك ونزل يسعى بين المروة إلى الصفا. قال حتى إذا كان آخر طوافي على المروة، حتى إذا كان آخر طوافي على المروة، إذن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من السابع على المروة، وفيه دليل على أن ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، لو كان الذهاب والرجوع سعية واحدة لكانت النهاية ستكون على الصفا ولن تكون على المروة. إذن قوله حتى إذا كان آخر طواف على المروة فيه دليل على أن الذهاب يعد سعية واحدة والرجوع سعية واحدة، أي يعد شوطا واحدا، في ذهابه شوط ورجوعه شوط. حتى إذا كان آخر طواف المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلت عمره. فقال لو أني استقبلت، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لو، ولكل موطن. فموطن النهي عن كلمة لو إذا كانت تحسرا على أمر مضى، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، استعن بالله ولا تعجز. إذن هنا ينهى عن كلمة لو إذا كانت واردة في باب التحسر على أمر ماضي، وليعلم أن المسألة ليست مجرد فقط اللفظ، لا، أيضا حتى لإزالة ما قد يقع في القلب. وكذلك ينهى عن اللو إذا كانت ردا لأمر الله عز وجل واعتراضا على شرع الله. إذا كانت اعتراضا على شرع الله، مثلا لو قال مثلا لو كانت الصلاة مثلا ركعتان، لو كانت مثلا ليس هناك صلاة في فجر ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه اعتراض على شرع الله فيحرم. أو كذلك لو كانت على قدر الله عز وجل، اعتراض على قدر الله عز وجل فأيضا يحرم. إذن هذا موطن النهي عن كلمة لو، إذا كانت اعتراضا على القدر أو على الشرع، أو كانت تحسرا على أمر مقدور قد مضى ووقع. أما جوازها ففي مثل هذا الحديث، إذا كانت مجرد خبرا، إذا كانت مجرد خبر فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، إذا هذا من باب الخبر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هذا من باب الخبر. وقد تكون في باب التمني، وباب التمني تكون لو على حسبها، إذا تمنى خيرا فهو على خير، وإن تمنى شرا فهو على شر. يجمع ذلك حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه، والحديث ثابت إن شاء الله، قال لقلب مجموعه: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وآتاه الله علما فهو يصل فيه رحمه ويتقي فيه ربه ويعلم أن لله في حق فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فيقول لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم في الله بحق فهو بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما وهذا الذي خسر الدنيا والآخرة. فقال لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، لو أن لي تمنى، قال فهما في الوزر سواء. إذن هذا تمنى الخير بلو فله أجر العامل، وهذا تمنى الشر بلو فعليه وزر العامل. إذن تكون لو على حسب المتمنى، إن كان خيرا فيؤجر عليه الشخص، وإن كان شرا فيعاقب عليه. فلذلك على سبيل المثال لو أن شخصا مثلا قال ما أتيت البارحة، قال لا، قال لو أتيت لوجدت فلانا عندنا، هذا من باب الخبر جائز، هذا جائز. قال مثلا تعطلت بي السيارة، لو فلان ما أتى لتأخرت عن مثلا عن أملي مثلا، هذا من باب الخبر فهو جائز. إذن إذا كان من باب الخبر المحض، ما الحكم؟ لا ينهى عن كلمة لو، إنما ينهى عنها على حسب التفصيل الذي مر بنا قبل قليل. قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، معنى لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني لو كنت في أمري الحاضر وأعلم مآلات الأمور، هذا معنى لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت الآن في حال بدء الحج ما فعلت الذي فعلته، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، لم أسق الهدي. وفيه سوق الهدي، عندنا سوق الهدي، وعندنا إشعار الهدي، وعندنا تقليد الهدي، هذه ثلاث أشياء: سوق الهدي وإشعار الهدي وتقليد الهدي. سوق الهدي أن يسوق الهدي من بلده إلى الحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما فعل علي رضي الله تعالى ساق بدن النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن إلى الحرم، أو أن يشتري الهدي قبل دخول الحرم كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ومر بنا حديثه في الصحيحين حينما في الفتنة فقال ما أمرهما إلا واحد، فأهل قال أشهدكما أن يهلوا بحج وعمرة، فلما أتى قديد أو قديد اشترى رضي الله تعالى عنه من هديا، إذن يكون الهدي قبل دخول الحرم. إذن ليس الهدي أنك أن الآن اللي هو يسأل المقصود به سوق الهدي لابد أن يكون خارج الحرم، إما من البلد من مدينة الشخص من بلده أو من الطريق قبل أن يدخل الحرم، هذا سوق الهدي. وسوق الهدي مشروع في الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يشرع سوق الهدي في ثلاث مواطن، سوق الهدي يشرع سنة في ثلاث مواطن. الموطن الأول في الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل بعض الصحابة معه كالزبير وكأبي بكر، وكما أتى علي رضي الله تعالى عنه ببقية هدي النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. إذن هذه سنة. الثاني سوق الهدي في العمرة، ولا شك سيكون سوق الهدي تطوعا، فالعمرة لا يجب فيها هدي، كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم هديه في عمرة الحديبية والهدي معكوفا أي يبلغ محله، أي عاكف وممنوع من وصول الحرم. إذن ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي في عمرة الحديبية. الثالث أن يسوق الهدي وهو حلال، يعني يجلس في بلده ثم يرسل هديا إلى الحرم ليذبح في الحرم ويتصدق به على فقراء الحرم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلدها وفي رواية فأقلدها ثم يبقى في أهله حلالا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبقى في المدينة حلال ويسوق هديا إلى الحرم، يعني يسوقه وهو حلال لم يحج أو يعتمر. إذن هذه ثلاث سنن في سوق الهدي. إذن هذا هو السوق. ارحمك الله، وينبغي لنا أن نفعل هذه السنة ولو مرة واحدة لنتابع النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس بالسهل بل العكس، والأمر ليس بالصعب، الأمر ليس بالصعب. إذن سهالة سوق الهدي. وعندنا إشعار الهدي، إشعار الهدي، والمقصود هنا إشعار الهدي أن يأتي إلى صفحة سنام، الصفحة اليمنى من سنام الناقة، فيجرحها حتى يسيل الدم عليها، ثم يزيل هذا الدم أي يمسح هذا الدم ليعلم أن هذه هدي فلا تركب ولا ينتفع بها. إذن الإشعار هو جرح الجهة اليمنى من سنام أو من جنب الناقة من جهة السنام، فإذا سال الدم وعلم أنها هدي. وهذا جرح لكنه لمصلحة شرعية كالختان، فيه جرح لكنه لمصلحة شرعية، وقد يكون بعض الأحيان جرح لمصلحة دنيوية. إذن هنا يشعر الهدي لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسور بن مخرمة وغيره، حديث المسور في الصحيحين. أيضا الغنم لا تشعر بالاتفاق، الغنم لا تشعر بالاتفاق لضعفها، ويكون أيضا لكثرة صوفها، حتى لو شعرها لا يظهر ذلك عليها ولا يبين. عندنا الكلام على البقر هل يشعر أو لا، كل من رأى إشعار الإبل يقول بإشعار البقر، اللهم خالف ابن حزم وبعض السلف، لكن كل من يرى الإشعار في الإبل يرى إشعار في البقر، يقول بجامع أن الكل بدنه. إذن عندنا إبل تشعر، عندنا غنم لا تشعر، البقر محل خلاف، وكونها تلحق بالإبل والله أعلم أقرب من كونها تلحق بالغنم. ابن حزم رحمه الله تعالى على رأيه، وهي مسألة أنه لم يرد إشعار في البقر لا يشعر، وكذلك التقليد. إذن الحيوان الذي يشعر هي الهدي الذي يشعر هو الإبل والبقر. بقي عندنا التقليد ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام. المقصود هنا بالتقليد أن يجعل حبلا من صوف أو غيره في رقبة الهدي، ويجعل فيه إما نعل أو فم قربة أو غير ذلك، ليعلم أيضا أن هذا هدي. بالنسبة للغنم لا يمكن أن يعلم إلا بالتقليد، الإبل قد يعلم بالإشعار. نعم، مثل القلادة. إذن التقليد كالقلادة، بل هي قلادة، لكن قلادة الأدميين تكون من ذهب أو من غيره، وهذه تكون من خيط يربط في هذا الخيط إما نعل أو قطعة جلد من فم القربة أو غير ذلك. إذن هذا هو التقليد. التقليد ثبت في حديث ابن عباس وقلد هديه في الإبل، وثبت أيضا في حديث عائشة في الغنم. إذن التقليد ثبت في الإبل والغنم، وأشار إليه ربنا تبارك وتعالى. الخلاف في أي شيء في البقر، خالف ابن حزم رحمه الله تعالى على قاعدته، لأن البقر لم يرد فيها نص في التقليد، وإلا جمهور أهل العلم على استحباب تقليد البقر إذا سيق هديا إلى الحرم. قال: نرجع إلى حديث جابر: لم أسق الهدي. وفيه فائدة أن من ساق الهدي ليس له أن يتحلل إلا يوم العيد، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذه وإن كانت في عمرة القضاء، بل وإن كانت في عمرة الحديبية في هدي التحلل، فهي فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فذلك حفصة رضي الله تعالى عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس حلوا ولم تحل يا رسول الله؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله. إذن من ساق الهدي ليس له أن يتحلل إلا يوم العيد، إلا يوم العيد. قال: لم أسق الهدي. استدل بهذا الحديث على أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمره، وجعلتها عمره. استدل به على أن التمتع أفضل، والذي يترجح لي والله أعلم أن الأفضل هو القران مع سوق الهدي، القران مع سوق الهدي، لأن هذا هو الذي اختاره ربنا تبارك وتعالى لنبيه، ولا يختار له إلا الأفضل. مر بنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذي الحليفة: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الواد المبارك وقل حجة في عمره. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم تمنى، أول النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى تمتعا مطلقا، تمنى تمتعا من غير سوق الهدي. ثم أيضا المفضول قد يكون فاضلا، لأنه قصد فيه تألف أصحابه رضي الله تعالى عنهم حينما شق عليهم ذلك. معلوم النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك شيئا فاضلا لأجل التأليف أو التخفيف على أصحابه أو على أمته عموما. قال:
سم
خير إن شاء الله. إذن قال وجعلتها عمرة، أي جعلت الحج عمرة، وفيه أن الحج يخالف بقية العبادات، فدخل به في نية حج فيجعلها عمرة، دخل بنية طواف نفل طواف القدوم فيحوله ويجعله بعد الفرغ منه إلى طواف ركن. لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلته عمرة، أي أتحلل من عمرتي ثم أجلس إلى اليوم الثاني ثم أحرم بالحج فأكون متمتعا. فمن كان منكم ليس معه الهدي فليحل وليجعلها عمرة. فمن كان منكم، أي من الصحابة، ليس معه هدي، إذا بعض الصحابة كان معهم هدي كالصديق والزبير، فليحل أي يتحلل. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا كان له مع أصحابه ثلاث أحوال. الحالة الأولى حينما كان في ذو الحليفة خيرهم كما في حديث عائشة ومر بنا، من أحب أن يهل بحج أو عمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحج أو عمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل. ثم حينما دنوا من مكة كانوا بسرف قرب مكة، خرج عليهم صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يجعلها عمرة ممن لم يسق الهدي فليفعل. فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أمرهم أمر إيجاب على الصحيح، قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، هذا أمر، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. وليجعلها عمرة، أي يجعل الحج سواء كان مفردا أو قارنا يجعله عمرة. ويؤخذ منه فائدة أنه قد يحمل الشخص على باب من أبواب الخير فاضل، وإن كان يترتب على ذلك مال، لأن من كان مفردا ثم أحرم ثم تحلل وجعله تمتعا سوف يهدي، وهنا الآن أصبح عليه ترتب التزام مالي الهدي. قال وليجعل عمرة، هل الحكم عام للأمة كلها أو خاص بالصحابة؟ هل الحكم عام للأمة كلها أو خاص بالصحابة؟ ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وتابعه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن من طاف أو سعى ولم يسق الهدي يجب عليه أن يتحلل بعمرة، استدلالا بمثل هذا الحديث. وجمهور أهل العلم على أن الأمر الاستحباب، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي هم أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم فهموا خلاف ذلك. عثمان رضي الله تعالى عنه كان يأمر بالإفراد، عمر رضي الله تعالى عنه يأمر من أهل بحج أن يبقى على حجه ولا يتحلل به عمرة، ولا شك أنهم أعلم الأمة بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن الحكم خاص وليس عاما، إذن الأمر بتحويل أو بالتمتع لمن لم يسق الهدي هو واجب، لكن ليس على الأمة، إنما هو خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنه. فلذلك في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كانت المتعة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ويحمل قوله خاصة كانت المتعة أي التمتع بالعمرة إلى الحج أي الحل أي الوجوب خاصة، ولا شك أن الحكم عام، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من هذا خطاب للأمة كلها. قوله لنا خاصة أي لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي وجوب التحلل خاص بهم، وما عداهم من الأمة ليس واجبا، إنما يندب ذلك. إذن مر بنا أن الشخص لا يخلو من حالين: أن يسوق الهدي فهذا هو الأكمل في حقه، القران الأفضل في حقه القران، إذا ساق الهدي فالأكمل في حقه أن يكون قارنا، هو اللي اختاره ربنا تبارك وتعالى لنبيه، وبهذا اختار رواية عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير، وإلا وهو أيضا قول لبعض الشافعية، ولا الأحناف يرون التمتع أفضل مطلقا، ساق الهدي أو لم يسوق الهدي. أما من لم يسوق الهدي فيكون التمتع في حقه أفضل، إلا اللهم شخص أتى متأخرا وعليه حرج، كشخص على سبيل المثال أتى مثلا يوم عرفة، أو أتى قبل ذلك لكن عليه حرج لكبر سن أو مرض أو لأي أمر من الأمور، فنقول هنا ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما، فإن كان عليه حرج في التمتع فيقال له القران. قال: فقام سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، ألي آمن هذا أم لأبد؟ يعني التحلل من الحج للعمرة هل خاص لهذه السنة أو عام؟ قال: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى. قال: إذا شبكها صلى الله عليه وسلم وأصابعه أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا شبكها صلى الله عليه وسلم، وفيه تقريب الأمور بضرب المثل الحسي. قال: دخلت العمرة في الحج، أي دخل الأحكام أحكام العمرة في الحج، وكذلك التحلل مرتين، لا بل لأبد أبد، لأن سراقة رضي الله تعالى سأل وقال: ألي آمن هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل لأبد أبد، يعني الأمر ليس مختصا، الأمر ليس مختصا بكم بل هو عام. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بل لأبد أبد، أي ليس الأمر لهذا العام بل هو عام إلى قيام الساعة، لكن هذا الأمر على سبيل الاستحباب في غير الصحابة رضي الله تعالى عنه في تحويل أو في الإحلال من الحج وجعله عمرة. قال: وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. وقادم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ساق شيئا من هديه من المدينة ودفع وأتى علي رضي الله تعالى ببعضه من اليمن، فبلغ هديه صلى الله عليه وسلم 100. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الدعوة إلى الله عز وجل وإرسال الرسل لتبليغ دين الله عز وجل، فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها زوجه ممن حل، أي تحللت من نسكها، ولبست ثيابا صبيغا، الثياب كما مر بنا هي ما يلبس، صبيغا أي مصبوغا، يعني لبست ثياب زينة، إذن الثياب المصبوغة تكون ثياب زينة تصبغ لهم طرق معينة في صبغها، واكتحلت إذن تجملت، فأنكر ذلك عليها، فيه أن الرجل ينكر على أهله إذا وقعوا في أمر يعتقد أنه محرم، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، يعني أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب الخبر غير باب الخطاب، فالخطاب شيء وباب الخبر شيء آخر. يقال محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في باب الخطاب لا يقال يا محمد، وهكذا. نأتي إلى مسألة تجمل المحرمة. إذن علي رضي الله تعالى عنه أنكر على فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها تجملت، إذن تلبس الثياب التي هي ثياب زينة. عائشة رضي الله تعالى عنها صح عنها أن قالت تلبس المحرمة الثياب إلا الثوب المهرود، وهو الثوب يعني فيه أصفر لون أصفر. إذن عائشة رضي الله عنها تقول تلبس الثياب كلها. خالفتها أختها أسماء وقالت تلبس الثوب حتى المعصفر، حتى المعصفر. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا عائشة وأسماء أفتوا بأن المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب. إذن الشارع لم ينهى المرأة إلا عن نوعين من الثياب، وهو النقاب والقفاز، كما مر بنا في حديث ابن عمر ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن كل الثياب التي كان يجوز لبسها قبل الإحرام يجوز لبسها بعد الإحرام، كل الثياب التي يجوز لبسها قبل الإحرام يجوز لبسها بعد الإحرام إلا النقاب وقفاز اليدين. إذن هذا تجمل المحرمة في ثيابها. نأتي إلى تجمل المحرمة في بدنها حينما تكتحل أو تجعل مسجد من مساحيق على وجهها وشفتيها. عائشة فاطمة رضي الله تعالى عنها هنا اكتحلت، وأنكر عليها علي رضي الله تعالى عنه، أنكر عليها لكنها تحللت. هل يحرم أيضا على المحرمة أن تكتحل أن تجمل؟ لا، لم يوجد دليل يمنع المحرمة من التجمل في بدنها، فلها أن تكتحل، لها أن تضع ما شاءت من مساحيق التجميل في وجهها. إذن علي رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث أنكر أمرين: لبس الثياب الجميلة واكتحال فاطمة رضي الله تعالى عنها، وعرفنا جواز ذلك. بقي لبس الحلي سواء كانت من ذهب أو من غيرها، تجمل المحرمة بلبس الحلي. أتت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت إن ابنتي حلفت ألا تلبس حليها. قالت قولي لها تقسم عليك أم المؤمنين على أن تلبس حليك. إذن عائشة رضي الله تعالى هذه المرأة تركت لبس الحلي من باب التعبد، فنهتها عائشة رضي الله تعالى وأقسمت عليها أن تلبس الحلي، لأن إذن ترك الحلي ليس تعبدا في باب الإحرام. ولذا صح أن نساء عبد الله بن عمر كن يلبسن الحلي وهن محرمات. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها أقسمت على المرأة أن تلبس حليها وهي محرمة، وكذلك صح عن نساء عبد الله بن عمر أنهن كن يلبسن الحلي وهن محرمات. إذن للمرأة أن تتجمل في ثيابها فتلبس ما شاءت من الثياب الجميلة المباحة، وفي بدنها فتلبس تجعل ما شاءت من المساحيق على وجهها، وكذلك تلبس الحلي سواء كانت من ذهب أو من غيره. إنما تنهى عن النقاب وقفاز اليدين فقط. نرجع إلى الحديث. أقول هذا المشاهد في الحج لا سيما في الحملات أن طائفة من النساء حديثات عهد بعرس، وغالبا المرأة إذا كانت حديثة عهد بعرس ماذا بها؟ تتجمل. بل المرأة عموما إذا كانت في أوساط النساء تحب أن تظهر بملابس جميلة وأيضا بحلي وبمكياج، فنقول الحمد لله وسع الله عز وجل عليكن فلم يمنعكن من ذلك، فيوسع عليهن ولينهين عن ما أباحه الشارع. قال نرجع الحديث. قال أي علي رضي الله تعالى فقال جابر رضي الله تعالى عنه قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق بعد حين رضي الله تعالى فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا. إذا كلمة محرش والتحريش هي عربية، والمقصود محرشا أي يؤلب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إيه، لكن مجرد نقل الكلام. قال على فاطمة للذي فنهت مستفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو الآن يخبر وفي نفس الوقت أيضا يستفتي، وفي التثبت من الفتوى. إذا شك الشخص في فتوى هنا يتثبت منها. قال مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. وفيه من العدل أن الشخص يقول ما صدر منه سواء كان له أو كان عليه، فلا يزيد ولا ينقص. فقال صدقت صدقت، أي فاطمة رضي الله تعالى عنها، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ ماذا قلت حين فرضت الحج؟ أي ماذا قلت حينما أحرمت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. اللهم إني أهل، أصل الإهلال هو رفع الصوت، والمقصود به أي ألبي وأدخل بنسك رسولك صلى الله عليه وسلم. وفي حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ليس خاصا بعلي رضي الله تعالى، بل أبو موسى رضي الله تعالى عنه أيضا قدم من اليمن مع علي وأهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا موسى لم يسق الهدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل، وعلي رضي الله تعالى عنه أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه فلم يتحلل. إذن أيضا أبو موسى أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. إذن كما مر بنا الهدي، سوق الهدي مانع من التحلل إلى يوم العيد. وفيه أيضا أنه لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد، وإلا لو كان يجوز ذبحه ونحره لذبحه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحلل، خلافا للشافعية. قال فإن معي الهدي فلا تحل. وفيه جواز الإحرام بما أحرم به زيد من الناس، يجوز للشخص أن يحرم بما أحرم به زيد من الناس وإن كان يجهل ما أحرم به زيد. فأبو موسى وعلي رضي الله تعالى عنه أهلوا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن من أهل بما أهل به زي أحد لا يلزمه أن يستمر في هذا النسك، فله أن يغيره إلى الأفضل. أبو موسى رضي الله تعالى عنه أهل بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله عمرة، أي تمتع. وأيضا رحمك الله يجوز الإهلال بنسك مطلق من غير تقييد ثم يصرفه لما شاء. يجوز أن يهل بنسك مطلق ثم يصرفه لما شاء، كحال بعض الناس الذين ليس عندهم علم، تجده يحرم مع الناس لكن لو سألته بأي نسك لا يعلم، رأى الناس في الميقات يحرمون فأحرم معهم لكن لا يعرف ما التمتع ما القرام ما الإفراد. إذن يصح هنا الإحرام ويصرفه لما شاء. إذن الشخص إذا أهل بإهلال كإهلال شخص من الناس أو أهل إهلالا مطلقا يجوز ذلك ويصرفه لما شاء. فإذا كان المعين يصرف لما شاء إذا كان المعين يصرف لما شاء فغير المعين أو كأهلال شخص من الناس يصرف لما شاء من باب أولى، لأن الصحابة عينوا النسك وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. فكذلك إذا عين نسكا كنسك زيد من الناس فله أن يجعله أن يتحلل منه، أو إذا أحرم إحراما مطلقا ولم يعين النسك أيضا يصح. وفيه أيضا فائدة أن الحج يخالف غيره من العبادات فلا يصح القياس على الحج. فلذلك لعلكم تذكرون حينما تناقشنا في باب الاعتكاف في باب الاشتراط، من يرى الاشتراط استدلوا بحديث بباعه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. قلنا لا يصح هذا في باب الحج، والحج لا يمكن يتحلل من أن لا يمكن فسخه إلا بشرط أو بهدي، بخلاف بقية إذن التحلل أو النسك سواء كان حجا أو عمرة لا يمكن الخروج منه إلا باشتراط أو بهدي، بخلاف بقية نوافل العبادات فيخرج منها بعذر أو بغير عذر. إذن الحج لا يقاس عليه غيره. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، أي 100 من الإبل. وفيه أن استحباب كثرة الهدي، وأن هذا ليس من باب الإسراف، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه سبع فتبقى 99 ناقة وخمسة أسباع، سبع له وسبع لعلي رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك ذبح صلى الله عليه وسلم 100 ناقة هدي. وهل نأخذ منه فائدة وهو أنه يستحب للحاج ألا يضحي، يجعل بدل الأضحية هدي، فلم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهن ببقرة قالوا هذه أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه، أصاب أن هذه هي الهدي الذي أهدى به عن نسائه هدي. فظاهر السنة يقال للشخص السنة أن تهدي بدل الأضحية. قال عادتي أضحي كل سنة، نقول بدل ما تذبح أضحية اذبح هديا في مكة. إن كان عليك هدي واجب اذبح هدي الهدي الواجب وهدي التطوع، وإن لم يكن عليك هدي واجب اذبح هدي تطوع بدل الأضحية. إذن يقال السنة في حق المعتمر بل في حق الحاج أن يذبح هدي بدل الأضحية، يتطوع بهدي بدل الأضحية. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان معه هدي، لأجل سوق الهدي كما مر بنا. فحل الناس كلهم وقصروا، وفيه التقصير بدل الحلق. لماذا؟ ليوفروا الحلق للتحلل من الحج. عليكم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الحلق ودعا للمحلقين، لكن هنا أمرهم بأي شيء؟ بالتقصير. لأجل أي شيء؟ لأن ليس بينهم وبين الحلق إلا 5 أيام، لأن الآن في اليوم 4 وسوف يحلقون، بل بينهم وبين الحلق 6 أيام، سوف يحلقون في يوم العيد. إذن هم في اليوم 4 الآن، ثم في يوم العيد أي بعد 6 أيام سوف يحلقون. إذن يقال إذا قدم الشخص متأخرا وكان متمتعا السنة في حقه التقصير، نعم. لكن لو كان أتى في مدة يطول الشعر، أتى مثلا قبل مثلا في أول ذي القعدة على سبيل المثال، فهنا يقال الأصل هو أن الحلق أفضل. إذن يقال الأصل في الحلق أفضل، إلا إذا كان لا يطول الشعر فيقال قصر لتوفر الحلق لأجل التحلل من الحج. قال كله مقصر إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الآن أتوا اليوم الأحد، أتوا يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أي مكان؟ في الأبطح، والأبطح الآن هو معروف الذي يكون عند جهة الحجون. جلسوا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا حينما أتى من عرفة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطاح ما كان يأتي كل ليلة إلى يعني قبل عرفة عليه السلام وبركاته، يعني مدة بقاء في الأبطاح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويطوف وهو قريب لأجله شيء لأجل التشجيع والله أعلم، لأنه لو طاف لأصبح السنة، ثم كثر الناس وضيق المتنفل على من يطوف طوافا واجبا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرب البيت إلا يوم العيد. إذن حينما طاف صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع لم يقرب البيت إلا يوم العيد. إذن عليكم السلام. يقال يستحب للشخص ألا يضيق على الطائفين في شدة الزحام سواء كان في حج أو عمرة، يستحب للشخص ألا يضيق على الطائفين في حج أو عمرة في شدة الزحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قرب البيت وهو كان قريبا منه، جلس 4 أيام قريب من البيت بالأبطح وما كان يطوف صلى الله عليه وسلم كل ليلة. روي عنه أنه أيام التشريق كان ينزل ويطوف، لكن هذا لا يصح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت 3 مرات فقط في حجه، طاف 3 مرات فقط، طواف القدوم وطواف الحج يوم العيد وطواف الوداع في صبيحة 14 من ذي الحجة. إذن طوافه صلى الله عليه وسلم 3 مرات ولم يتنفل في ذلك. قال فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الحاج كانوا يستعدون لأيام منى فيروون أن يجمعون الماء في اليوم 8، لأنهم في اليوم 9 سوف يذهبون إلى عرفة فلا يمكن أن يرووا، وسوف يبقون من يوم العيد إلى اليوم 12 أو 13 إذا تأخروا، فلذلك يستعدون بجمع الماء، وفيه الاستعداد بالماء ونحوه حين الحاجة. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى عليكم السلام، توجهوا من الأبطح إلى منى. توجهوا متى؟ توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، أي أهلوا بالحج من مكانهم، وفيه استحباب الإحرام في اليوم 8، يستحب أن يحرم الشخص في اليوم 8 بالحج. متى يجب عليه الإحرام؟ متى يجب عليه الإحرام إذا أراد الحج؟ السنة أن يحرم في اليوم 8، لكن لا يصح وقوفه إلا محرما، لا يصح وقوفه إلا محرما. فعلى هذا لو لم يحرم إلا قبل طلوع فجر يوم عرفة بوقت يسير ثم ذهب إلى المزدلفة بعد طلوع الفجر صح حجه. إذن يجب عليه أن يقف بعرفة محرما. لو أخر الإحرام وأخر الوقوف إلى آخر الوقت ما الحكم؟ جائز. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى بها صلى الله عليه وسلم. الصلاة في وقتها مقصورة، وفيه أن السنة لمن كان مقيما أن يقصر الصلاة لكن يصلي الصلاة في وقتها. السنة لمن كان مقيما أن يقصر الصلاة لكن يصلي الصلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح، في حديث صحيح صريح أنه كان يجمع وهو مقيم من غير حاجة. نعم، جمع في عرفة وجمع في المزدلفة، عرفة لأجل الحاجة، في المزدلفة لأنه أتى والله أعلم متأخرا، لأن ذهابه من عرفة إلى المزدلفة لابد أن يكون بعد مغيب الشفق، يعني بعد أن دخل وقت العشاء. إذن فصلى بها الظهر والعصر والمغرب وبات بها. إذن يقال من السنة المبيت بمنى ليلة عرفة، من السنة وليس واجبا. لماذا؟ لأن عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه حينما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة، أتى ليلة عرفة لكنه صادف النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، قال: يا رسول الله، أتيتك من جبل طي، أكللت راحلتي، وما تركت جبلا إلا وقفت عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه. إذن قال وقف بعرفة، قد تم حجه، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة دم، فدل ذلك على أنه لا يجب عليه شيء، وأن الوقوف وأن المبيت بمنى ليلة عرفة هو من باب السنن، من باب السنن. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن السنة المبيت. الملاحظة الآن أن بعض الحجاج رحمك الله يذهبون إلى عرفة ليلة التاسع، يعني لا يبيتون ليلة عرفة بمنى، إنما يبيتون ليلة عرفة بعرفة، والمتقدمون أنكروا ذلك. شيخ الإسلام رحمه تعالى عد ذلك من البدع، عد شيخ الإسلام رحمه تعالى أن ذلك من بدع وأنه خلاف السنة، لكن ليعلم أن من يفعل ذلك لا يخلو من حالين. ذهاب الناس عدم المبيت بمنى ليلة عرفة وذهابهم ومبيتهم بعرفة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يرون هذا تعبدا وأفضل، وهذا الذي أنكره أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الحالة الثانية أن يكونوا محتاجين أو مضطرين بعض الأحيان، قد يلزمون بذلك لأجل التنظيم، وحتى لا يتأخروا ربما لا يستطيعون الدخول إلى عرفة إذا أتوا بعد الزوال. فمن فعل ذلك محتاجا أو شبه مضطر فالأمر على الجواز. إذن من أنكر من المتقدمين دخول الحجاج عرفة ليلة عرفة ينكرون على أي شيء، من يظن أن هذا أفضل وأنه الأكمل لأنه خلاف السنة. أما من أتى عرفة ليلة عرفة محتاجا أو مضطرا فهنا لا تثريب عليه ولا يقع في النهي الذي ينكره أهل العلم ممن تقدموا. قال: فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، وفيه أن السنة الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم يلبي في ذهابه من عرفة، من منى إلى عرفة، يلبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه من منى إلى عرفة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم يلبي وبعضهم يكبر، حديث أبي حينما سئل كما في صحيح مسلم أنس رضي الله تعالى عنه ماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. إذن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعضهم يلبي لبيك اللهم لبيك، فلم ينكر عليهم، فيدل أن الأمر أن المحرم من توجه من منى إلى عرفة تشرع له التلبية ويشرع له التكبير، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. القبة هي الخباء الصغيرة والخيمة الصغيرة من شعر، وفيه جواز استظلال المحرم بالخيمة، وفيه رد على بعض الرافضة الذين لا يستظلون بالسيارات حينما يركبونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم استظل بالخيمة. ومن يستظل لا يخلو من ثلاث أحوال: أن يستظل بشيء جائز بالإجماع، كأن يستظل وقل بإجماع للسنة، كمن يستظل مثلا بشجرة أو بخيمة. الثاني محرم، ولعل العبارة تكون ليس الاستظلال هو نعم استظلال. الثاني أن يكون أن يغطي رأسه بملاصق كالعمامة، فهذه محرمة بالإجماع، تكون محرمة بالإجماع. أن يكون بمحمل ونحوه، معروف المحمل كان بالإبل والآن كالسيارات، هذا أيضا الصواب الجواز. لو غطى رأسه بشيء يحمله على رأسه كما يفعل بعض الحجاج، تجد مثلا يحمل بعض حوائجه على رأسه، فما الحكم؟ هنا جائز، فلم يقصد التغطية إنما قصد أن يقوم بالحمل. قال وأمر بقبة من شأن تضرب له بنمرة. نمرة هي بالوادي، وبعضها الآن جزء من المسجد نمرة هو الآن في من ضمن نمرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، إذا السنة الدنو من عرفة والبقاء بها إلى صلاة الظهر، ثم يكون الدخول بعد صلاة الظهر. ونكمل إن شاء الله في الدرس.